الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال في وطنهم، مضيفا أن الكيان المحتل يحاول تبرير جرائم الحرب وسياسات الفصل العنصري والقمع الممنهج من خلال خلق علاقة كاذبة بين الإسلام والإرهاب. أعلنت حركة حماس وصول وفدها المفاوض برئاسة خليل الحي إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين ومتابعة تطورات ملف المفاوضات واتفاق وقف إطلاق النار. وجاء هذا الإعلان بعد إعلان حماس موافقتها على إطلاق الجندي الإسرائيلي إيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية، وذلك في إطار مقترح قدمه الوسطاء لاستئناف المفاوضات. وأكدت حماس جاهزيتها الكاملة لبدء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن قضايا المرحلة الثانية، مشددة على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة. حول ردود الفعل داخل الكيان الإسرائيلي إزاء تطورات المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية في غزة، نتابع ما يقوله الإعلامي فارس صرفاندي.
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما زال يشكك بموقف حركة حماس، والذي تجاوب مع المقترح الأمريكي واعتبر بأن حركة حماس ما زالت تمارس التضليل والكذب والحرب النفسية على حد تعبير البيان الصادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، فيما قال أحد الوزراء الإسرائيليين بأن موافقة حركة حماس على المقترح هو خديعة وأن الحركة غير معنية بالتوصل إلى اتفاق. طبعا من المفترض أن يقوم بنيامين نتنياهو في الساعات المقبلة ومع نهاية يوم السبت، من المفترض أن يقوم بعقد اجتماع مع الحكومة الإسرائيلية، اجتماع تقييم للموقف، وفي إثر ذلك سيتم إعلان الرد الإسرائيلي على المقترح الأمريكي، والذي كما يبدو بات يشكل أزمة لبنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو كان يسعى إلى تمديد المرحلة الأولى لمدة شهرين أو أكثر، بحيث يضمن الإفراج عن كل الأسرى الإسرائيليين الأحياء لدى حركة حماس في قطاع غزة، لكن هذا الأمر على ما يبدو لن يحدث، لأن الحركة ما زالت مصرة على أن يكون هناك مفاوضات حول المرحلة الثانية وإتمام المرحلة الثانية والثالثة من الصفقة، وهو الأمر الذي يشكل أزمة لبنيامين نتنياهو، الذي يعتقد الكثيرون أنه في حال التوجه أو توجهه إلى مفاوضات المرحلة الثانية من الممكن أن يخسر حكومته. الكل بانتظار أن تعلن حكومة بنيامين نتنياهو عن موقفها بشكل رسمي. عودة الوفد الإسرائيلي يعني بأن بنيامين نتنياهو من المفترض بعد ذلك إذا ما وافق على المقترح أن يرسل وفدا جديدا إلى الدوحة، ووفدا يملك صلاحيات كاملة، لأن الوفد الذي يتواجد في الدوحة هو وفد لا يملك أي صلاحيات، يعني لا يوجد بيده أي صلاحيات، وإنما هو وفد شكلي، واجتمع مع المسؤول الأمريكي واجتمع مع الوسطاء، لكن لا يملك اتخاذ قرار. وهذه كانت لعبة بنيامين نتنياهو لكسب مزيدا من الوقت، يحاول من خلال هذا الوقت أن يقنع ائتلافه ويقنع من معه في الائتلاف بضرورة أن يكون هناك تقدم حتى ولو كان هذا التقدم شكلي.
استشهد صياد فلسطيني مساء أمس جراء قصف من بحرية الاحتلال شمال غربي مدينة غزة، وذلك بعد ساعات من استشهاد 4 بقصف على حي زيتون جنوب مدينة غزة خلال جمعهم الحطب، كما سبق ذلك إصابة 3 آخرين بينهم سيدة جراء قصف من دبابات إسرائيلية على شرق مدينة رفح ووسطها جنوب قطاع غزة. ويوم الخميس استشهد طفل وأصيبت والدته بجروح خطرة بعد استهدافهما بقنبلة من طيران الاحتلال المسير في بلدة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة، كما استشهد طفل إثر إطلاق الرصاص عليه من طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. أكد رئيس الوزراء العراقي على أهمية احترام معتقدات ومقدسات كل فئات الشعب السوري، وأشار محمد شيع السوداني لدى استقباله وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة إلى موقف العراق الواضح والثابت في احترام خيارات الشعب السوري، مضيفا أن أمن واستقرار سوريا ينعكس على أمن واستقرار المنطقة. وشدد على ضرورة المضي بعملية سياسية شاملة تحفظ التنوع والسلم الاجتماعي وعدم القبول بأي اعتداءات أو انتهاكات تحصل ضد أي مكون من شرائح الشعب السوري. كما أكد السوداني على وحدة الأراضي السورية ورفض جميع التدخلات خصوصا مع ما يجري اليوم من سيطرة جيش الاحتلال على أراض سورية. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية سالم شرق نابلس بالضفة الغربية، كما أصيب شاب آخر برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب لابنوس. إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها منذ أكثر من 6 أسابيع وسط تعزيزات مكثفة ومداهمة للمنازل وإجبار سكانها على الخروج منها بالقوة. أصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قرارا مشتركا يقضي بحجب قناة الأقصى الفضائية الفلسطينية عن البث على جميع الأقمار الصناعية، ويتضمن القرار فرض عقوبات على مزودي خدمة البث للقناة بما في ذلك غرامات مالية كبيرة وتهديدات بتوجيه تهم رعاية الإرهاب لإدارات الأقمار الصناعية التي تستضيف القناة. من جهتها دانت قناة الأقصى القرار المذكور معتبرة إياه اعتداء صارخا على حرية الصحافة وقمعا ممنهجا لصوت الشعب الفلسطيني. بدوره شجب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين القرار وقال إنه يعكس تواطئ بعض الجهات الدولية مع الاحتلال الإسرائيلي في محاولته لإخفاء جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. طهران تؤكد أن الإسلامفوبيا هي أداة لتبرير الاحتلال وجرائم الكيان الصهيوني. حماس توافق على إطلاق جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية وأربعة جثامين. رئيس الوزراء العراقي يؤكد على أهمية احترام معتقدات ومقدسات كل فئات الشعب السوري. شكرا على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 28:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلاً للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. مستقبل دمشق المظلم محور حديثنا في هذا اللقاء. نعم أحبتنا الكرام، تطورات في سوريا تطورات مهمة ليس فقط لسوريا بل للمنطقة كلها، وبالتالي نحن كلنا معنيون بهذه التطورات. أولا حرصا على سوريا نفسها، هذا القطب الأصيل في عالمنا العربي والإسلامي وهذا الركن الركين، وكذلك حرصا على المنطقة كلها، لأن هذا المخطط المشؤوم يستهدفنا جميعا وليس فقط سوريا، وسوريا هي الحلقة التي يشتغل فيها الآن هذا المخطط من أجل الإيقاع بها ومن أجل إسقاطها في دوامة هذا المخطط. نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم أيها الأحبة الكرام. المساهمة الأولى حول هذا الموضوع من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أكيد مستقبل دمشق مظلم. لماذا؟ أولا وقوعه تحت السيطرة الصهيونية واقتطاع جزء آخر من أراضيه وفقده القرار السيادي. اثنين، أصبحت سوريا مقر ميليشيات متعددة كما هو الحال في ليبيا، زائد وضعها الاقتصادي أصبحت تتسول على أبواب البنتاغون ودول غنية أخرى وإجبارها إلى الانجرار إلى معسكرات كامب ديفيد.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. مساهمة أخرى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لا شك أن دمشق ينتظرها مستقبل مجهول، خاصة بعد أن سيطرت الجماعات التكفيرية الأمريكية عليها وتوغلت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية والتركية وغيرها في داخل مدينة دمشق، حيث تكالبت الدول على دمشق حاضرة الشام. لذلك نتمنى أن تولد مقاومة إسلامية جهادية حقيقية لتحرير دمشق وكل سوريا من أوباش العالم. ببرنامج حدث وحوار إلى عطها العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. ومساهمة أيضا من الأخ حسان حمية من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ونبي المتقين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نعم، إن حاضر سوريا وماضي سوريا ومستقبل سوريا هو قاتم، بل أشد قطامة من اللون الأسود القاحل. لذلك فإن الذين يسيطرون على الأرض هم أشبه بالهمج الرعاع، ينعقون وراء كل ناعق ليس لهم مبدأ وليس لهم دين وليس لهم عقيدة، إنما مبدأهم وعقيدتهم هو الذبح على الهوية. وما حصل في الساحل السوري أكبر دليل على أن هؤلاء الناس همجا رعاع لا يمتون للحقيقة بصلة، ولا يمتون للإسلام بصلة، ولا يمتون للعقيدة بصلة، إنما يمتون إلى ابن تيمية الذي حلل ذبح الآخرين الذين لا يؤمنون بفكرته. وهذا ما يحصل في سوريا، أن فكرتهم هي الوحيدة وليس لأحد آخر عليه أن يتكلم بما يملي عليه عقيدته ودينه وشرعه. لذلك أن سوريا ستقسم إلى عدة أقسام ولا عدة دول ولا عدة محافظات، والمحافظات ستصبح دول. نعم، سوريا سيكون مستقبلها مستقبل قاتم أسود كالليل. لذلك علينا أن نتوقع منها كل شيء. والذي حصل في الساحل السوري جعل الجرح عميق بين السوريين، لأن استعانوا بالإيغور واستعانوا بالشيشان واستعانوا بالملل الأخرى التي تذبح على الهوية والتي لا تؤمن بعقيدة الآخر. هذه سوريا أيها الأخوة والأخوات ضاعت من الشرق الأوسط وضاعت من العروبة، وعلينا أن نفكر ماذا سنفعل في المستقبل مع هذه الدولة الهجينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم حسان حميمي جنوب العزة والكرامة جنوب لبنان.
شكرا للأخ حسان من لبنان.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نعم، نواصل متابعة رسائلكم. الأخ ثائر الأسدي من العراق كتب في رسالته لنا: بعد الأحداث الأخيرة التي جرت في الساحل السوري انكشف الوجه القبيح لهذه الزمرة الإرهابية التي تسلطت على سوريا المتصدر بالدين، والذي لمعته وجملته الأنظمة الشمولية الدكتاتورية كنظام أردوغان والأمريكي المتغطرس وبعض العرب الطائفيين. والآن بدأت الكثير من دول المنطقة والعالم أخذ موقف من هذا النظام الطائفي الإرهابي الذي يقتل أبناء وعوائل شعبه بهذه الوحشية، فكيف للدول أن تبني معه علاقات ثنائية؟ حقا أن مستقبل دمشق مظلم ولا تعرف نتائجه التي بنيت على القتل والاستباحة. شكرا من للأخ ثائر الأسدي من العراق. وسامة أخرى وصلتنا من الأخ مرتضى السفير من العراق، نستمع.
السلام عليكم. مشاركتي في حدث وحوار: لا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للخير أن ينتصر، وكلنا نعرف أن هذه الأزمات قد مرت مرارا وتكرارا في بلدي العراق وفي كثير من يعني على سبيل المثال أنه الأنظمة والانقلابات الدموية والقتل الذي مر بالعراق لم يمر ببلد آخر، والشاه ونظام الشاه في إيران وما فعل الشاه وما فعلته الأنظمة في أنظمة الشاه قبل انتصار الثورة الإسلامية. إذن هذا كله يدل على أن مستقبل سوريا إن شاء الله ليس بمظلم، وهي يعني الروايات تذكر أنه في يعني هذه ربما تكون علامات أو تكون ما شابه ذلك، بأنه تتقاتل ثلاث فئات كلها تدعي أنها على حق. ربما يعني هذه من علامات أو ربما يعني من ما شابه ذلك، فيعني نرى أحيانا أنه تتحقق، ربما تتحقق هذه العلامات. نحن لا نقول تتحقق، نقول ربما، يعني هيك يعني مجرد تخيل. فإذا هو فعلا مستقبل مظلم، لكن يعني ما باليد حيلة، هذا ما يعني لطالما حذرنا منه وقدمنا الغالي والنفيس من أجل لا يحدث، ولكن يعني ماذا نفعل، هكذا جرت الإرادة. نتمنى أن يكون على خير لكل الضعفاء مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا مستقبل دمشق المظلم، نرحب بالدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيد الكريم، والتحية للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله دكتور، كيف ترون مستقبل المشهد السوري الدامي وهذه التطورات المحزنة والمؤسفة فيه؟
طبعا ما يجري في سوريا اليوم هو مؤلم ومحزن، ودخلت سوريا في هذا النفق المظلم في موضوع يعني زيادة التحديات والضغوط على الشعب السوري ومنعه من الاستقرار، في ظل وجود حكومة ليس من أولوياتها إلا السيطرة والحكم والاستئثار بالسلطة، وعدم يعني الرضوخ لمطالب الشعب في موضوع الأمن والاقتصاد والاستقلال والوحدة، ما زالت مهتمة في السيطرة على السلطة وخصوصا في العاصمة، وهي تريد إسكات كل الأصوات المعارضة أو الأصوات التي ممكن أن تشكل تهديدا أو ضرب الأقليات التي يعني هي بالأساس شريك أساسي في موضوع يعني بناء الدولة وبناء مستقبل سوريا. اليوم هناك كلام في السياسة وفي الإعلام يختلف تماما عن الكلام والعمل الميداني التطبيقي في موضوع المجازر، في موضوع ملاحقة الأقليات، ضرب العلويين في الساحل السوري، ومنعهم من أن يكون لهم أي وجود سواء مادي أو معنوي أو سياسي. وبالتالي يعني هذه الأزمة الكبيرة التي دخلت فيها سوريا، لا يوجد من عقلاء يعني اليوم ليديروا الأزمة أو ينهوا هذه الأزمة، بالرغم من الكلام المعسول والكلام الذي يقال كل يوم بأنهم يريدون وحدة سوريا، يريدون يعني بناء دولة، يريدون يعني أن يكون هناك عدالة في المجتمع وأن يكون هناك تكافؤ الفرص، بحسب على الأقل ما ادعوا في موضوع الإعلان الدستوري المؤقت والذي يعني سيستأثر به الجولاني، يستأثر بالسلطة وبالقرار السياسي بالمؤسسات بدون أي مشاركة من قبل المكونات السياسية والعرقية والمذهبية والطائفية، وهذا بطبيعة الحال سيزيد صب الزيت على النار في داخل سوريا إذا ما همشت القوى السياسية الأساسية والأقليات والمكونات، لا سيما المكونات اليوم التي أصبحت رافضة لهذا المشروع الجديد الذي لا يبنى على أساس المساواة والعدالة، مشروع يعني الجولاني ضمن مركزية القرار، والذي تحول إلى دكتاتور جديد بظل تنصيبه لنفسه رئيسا لهذه السلطة المؤقتة، واليوم يعني يحاول أن يأخذ الشرعية من خلال الإعلان الدستوري، أيضا يضيف لنفسه صلاحيات واسعة يعني لا يستطيع أحد أن يحاسبه في ذلك. هذا أدى إلى رفض المكون الكردي لهذه الوثيقة، وأيضا العودة عن الاتفاق الذي أبرم بين مظلوم عبدي وأبو محمد الجولاني، وأيضا الدروز اليوم اعترضوا على هذا السلوك السياسي في إدارة الدولة والحكم والحكومة من خلال توصيف يعني رئيس طائفة الموحدين الدروز الشيخ الهجري، عندما قال بأن هذه يعني حكومة متطرفة ظالمة لن تعطي حقوق للأقليات ولا تسمح بالمشاركة السياسية، وهي توغل أكثر فأكثر في مسك القرار في داخل سوريا. وهذا مما يحتم الذهاب بسوريا إلى الانقسام والمشاكل والمزيد من الفوضى والمزيد من الحروب، لا سيما الحرب الأهلية التي سوف تبقي سوريا في إطار خطر التقسيم في ظل يعني توزع موازين القوى والسيطرة الجغرافية للكثير من القوى السياسية بدون توافق سياسي، بدون أي حوار سياسي، بدون أي مفاوضات بين مكونات الشعب السوري، أكيد الفوضى هي ستكون البديل، وهي المرحلة التي ستسود في سوريا.
نعم. طيب، هناك من يقول دكتور علي بأنه يعني ما يجري في قضية أحداث الساحل هي بمثابة انتقام للفترة التي مضت، والتي كان أهل الساحل هم الذين بحسب رأي هؤلاء طبعا يحكمون سوريا، يقصدون مثلا الطائفة التي كان ينتمي لها الرئيس السوري بشار الأسد، وبالتالي يعني هذه مرحلة انتقام وأحداث ستمر ولن تستمر. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
طبعا يعني كل الدول مرت في مراحل تبدل النظام السياسي، ولكن حافظوا على الشعوب، حافظوا على المكونات السياسية، وإن تبدل القرار السياسي وتبدلت موازين القوى، ولكن يعني من العقلانية بمكان أن يلجأ من يحكم بشكل جديد ويحاول أن يسيطر على سوريا اليوم، يجب أن يحكم بعقلية استيعاب الجميع وليس بروح الانتقام، بروح التشفي وضرب المكون أساسي. لا يمكن القضاء على مكون أساسي ويشطبه من المعادلة بهذه السهولة في إطار الإبادة الجماعية أو الإجرام والقتل على الهوية والخطف وما إلى ذلك من يعني ضرب مكون أساسي، وبالتالي هذه مسألة ستؤسس إلى مرحلة يعني الحرب الأهلية، أو كل منطقة تريد أن تحمي نفسها بنفسها في إطار الحكم الذاتي وفي إطار حماية المكون لنفسه، والدعوة إلى حماية دولية، والدعوة إلى حمل السلاح، والدعوة إلى يعني دعم هذا المكون بأي وسيلة من الوسائل. وبالتالي إذا كانت الحكومة ليست جادة في حماية شعبها بغض النظر من هو المكون الحاكم في المرحلة السابقة، لابد أن يكون هناك يعني محاولات إلى نوع من يعني الحوار والنقاش والمصالحة الوطنية على أسس جديدة في إطار الحكم، وعدم إلغاء أي طرف، وبالتالي يكون هناك نظام سياسي يتضمن الجميع سواء كانوا العلويين أو الدروز أو الأكراد أو السنة أو مذهب أهل البيت في داخل سوريا، كل ذلك بطبيعة الحال يجب أن يشمل الجميع إذا كانت هذه الحكومة المؤقتة جادة فيما تطرح بأنها سوف تقوم بوحدة سوريا باستيعاب كل الأديان وكل وحماية كل الأديان واستيعاب كل القوى السياسية. لذلك بهذه العقلية لن تبنى سوريا الجديدة كما يدعون، إنما هو تكرار لفشل كانوا يظنون بأن هناك مشاكل سابقة، بأن هناك نظام مجرم، بأن هناك سابقا بما يدعون طبعا أن هناك استئثار بالسلطة، وإذا بهم يقومون بنفس الأدوار بنفس الأعمال وبإجرام أكبر في هذا الموضوع. بالتالي ماذا تغيرت سوريا؟ ماذا حصلت سوريا من وراء هذا التغيير في النظام؟ لذلك اليوم يعني الشعب السوري العلوي اليوم في الساحل يعني يتحمل مسؤولية، هو كمش محرقة اليوم يتحمل تضحيات كبيرة جدا في ظل الانفلات، في ظل الفوضى، في ظل يعني هذا الإجرام الذي تقوم به عصابات هيئة تحرير الشام والعصابات المنضوية أيضا التي تتحكم
بها. طيب دكتور علي بيضون، النظام السوري يحاول أن يعني يلقي باللوم على يعني كليشة فلول النظام السابق، ويؤكد أنه سيحاسب المقصرين والهيئة التحقيق ولجان تحقيق وما إلى ذلك، إلى أي مدى ترى في ذلك جدية لدى النظام السوري؟
يعني يحاول النظام السوري الجديد أن ينقذ نفسه اليوم من خلال ادعاءات بأنه يقاتل فلول النظام، ولكن ما نشاهده اليوم بالوقائع بالأدلة، وخصوصا هناك لجان تحقيق اليوم وهناك مؤسسات دولية تراقب وتعلم جيدا ما يجري، وهناك أدلة بالصور والبراهين أنهم يقتلون الأطفال والنساء والشيوخ، ولا يقتلون إلا المدنيين، ولا يوجد أي شخص قتل سواء في الشارع أو في المنزل يحمل بندقية أو سلاح، وبالتالي هذا يعني ادعاء كاذب بأنهم يقاتلون فلول النظام لكي يغطوا على الجريمة، وهذه أصبحت يعني ادعاءات ممجوجة لا يمكن التصديق بها في ظل هذا العدد الكبير من يعني الضحايا التي تسقط ويقال اليوم أن أكثر من 10,000 ضحية، وهناك تقارير جديدة تقول بأن هناك يعني بين المختطفين ويعني القتلى والجرحى أكثر من 30,000، وبالتالي يعني هذا الموضوع لا يمكن أن يكون ضمن إطار معركة عسكرية واضحة أو معروفة، إنما هذا قتل بدم بارد كما شاهدنا في موضوع الذبح، في موضوع الأطفال، في موضوع قتل النساء في بيوتهن، وهذه مسألة أصبحت حقيقة واقعية. ولكن هناك توزيع أدوار اليوم بأن السلطة السياسية تقول بأنها ستحمي الشعب وبأنها ترفض الأعمال الإجرامية أو الانتقام والتشفي، ومن جهة أخرى ترسل وتعطي قرارات لهؤلاء العصابات بالدخول إلى المناطق الساحلية ويعني إجراء نوع من الإبادة الجماعية وزيادة الإجرام والضغط على هذه الطائفة يعني في الساحل السوري من أجل يعني سلخها عن الواقع السوري وعدم يعني قدرتها على المشاركة السياسية في إطار يعني التهجير، في إطار منعها من أن تكون مكون أساسي في داخل سوريا، وبالتالي الادعاء بأنهم قضوا على حلول النظام وعلى الضباط والعسكر الذين كانوا يعني في النظام السابق. هذه مسألة بطبيعة الحال يعني لا يمكن تبريرها ولا يمكن تمريرها في ظل يعني اليوم الرأي العام الدولي والدول الغربية هي مسلطة للأنظار على سوريا اليوم وما يجري فيها، لأن سوريا لم تنتقل إلى المرحلة الاستقرار والهدوء وبناء نظام ديمقراطي، إنما ذهبت إلى فوضى، وهذه الفوضى ما زالت يعني ولادة للعمليات الإجرامية، وأيضا يعني تكرار مشاهد أخرى مرتبطة كالحالة الأفغانية والحالة الليبية التي إلى الآن ما زالت تعيش الفوضى في ظل تغيير النظام السياسي، وبالتالي لم تبني نظام سياسي جديد، لأن حجم التناقضات وحجم الانتقامات التي تحصل وحجم توزع النفوذ في الجغرافي والسياسي والأمني في البلاد، وأيضا التدخل الخارجي يعني لأن هناك مصالح دولية كبيرة جدا سواء إقليمية أو دولية في سوريا ما زالت هي التي تمنع من الاستقرار والمصالحة الوطنية ويعني بناء نظام سياسي جديد تستفيد منه تركيا، يستفيد منه الكيان الصهيوني في موضوع الأطماع التاريخية في جنوب سوريا، في الجولان، في المرتفعات، في بناء نظام سياسي موالي، في بقاء سوريا مقسمة لكي يستفيدوا من هذا الانقسام والتقسيم لكي يبرروا وجودهم في الاحتلال.
نعم دكتور علي، لا شك يعني هناك من يعتقد بأنه لا شك أن أمريكا ستوقع بالنظام في سوريا وزعيمه الجولاني أو الشرع عاجلا أم آجلا، وهو الآن يعني بشكل أو بآخر يمثل أداة، عندما ينتهي وقت هذه الأداة ينقضي وقتها سيتم التخلص منها. هل توافقون هذه القراءة للمشهد السوري؟
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الاستقرار للدول العربية والإسلامية لكي تبقى مصلحتها وسياستها والأجندة لها قائمة، وهي تكرر اليوم ما فعلته في جمهورية مصر العربية في العام 2011 عندما أتت بحزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس محمد مرسي إلى الحكم وجاءت بالإسلاميين إلى الحكم وزجتهم في مشكلة كبيرة جدا مع النظام في مصر، وبالتالي من ثم انقلبت على محمد مرسي وزجت به في السجن. وهي تكرر هذه الأفعال في أكثر من دولة اليوم مع سوريا، أتت بالإسلاميين أو الإسلام السياسي أو العصابات التي تدعي بأنها تحمل الإسلام لكي تصل إلى الحكم وتدمر الأنظمة المستقرة أو تخلق استاتيكو جديد يعني مرتبط بأن يعني هذه الدول لن تبقى بمعزل عن التقسيم، بمعزل عن يعني الخضات الأمنية والبلبلة والاضطرابات، لذلك هي تبدأ بالهجوم من خلال هؤلاء المسلحين والعصابات المسلحة لتهز الأنظمة، عندما تسيطر لمرحلة معينة من ثم تستبدل هؤلاء وتلقي بهم جانبان، وتأتي بالطاقم السياسي الذي سيحكم الدولة الجديدة بعدما أسقطت الأنظمة فيها في إطار من نوع من الدعم والثبات والاستقرار. وهذا ما ستفعله في سوريا، سوف تنحي الجولاني فيما بعد بحجة بأنه غير مقبول دوليا، بأنه يعني لديه صبة إرهابية، بأنه النظام السياسي الذي سوف ينشئه نظاما ذات طابع إسلامي لا يمكن قبوله في الوضع العربي والإسلامي في المنطقة ولا على مستوى الغرب، بأن يكون هناك مظاهر غير مقبولة. هم يريدون أنظمة على شاكلة الأنظمة العربية الموجودة كالأردن ومصر والسيسي والإمارات وغيرها، فبالتالي الأنظمة التي يعني تكون ذات طابع إسلامي هي تستخدم فقط للاختراق والبلبلة والفوضى، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة تأسيس نظام كما يحلو لأمريكا بعد ذلك، من أجل أن تقول بأنني دعمت الطرح الشعبي الطرح الإسلامي، ومن ثم أنتم لم تستطيعوا أن تحكموا وأنتم فشلتم وأنتم غير مقبولين لا داخليا ولا إقليميا ولا دوليا، وبالتالي يجب أن تسقطوا أو تذهبوا إلى بيوتكم وتتولى أمريكا وحلفائها بالإتيان ودعم طبقة سياسية معتدلة أو علمانية من أجل الحكم ضمن أجندة أصبحت واضحة ومعروفة بأنها تدعم هذه الأنظمة لكي تتحالف مع الكيان الصهيوني ولا تكون جزء من يعني محور يعني الصراع العربي الإسرائيلي أو محور المقاومة. وبالتالي هذه المسألة متوقعة أن لا يدوم أبو محمد الجولاني طويلا في هذا الحكم، لأنه في ظل هذه المجازر وفي ظل هذه الاضطرابات وفي ظل الصبغة الإسلامية المباشرة لن يكون مقبولا لا دوليا ولا على مستوى المنطقة، وخصوصا أن بعض الدول العربية تخشى من تكرار هذا النموذج في بلدانها، لا سيما في الأردن وفي مصر وفي السعودية وفي الإمارات، سوف تبدأ هذه الدول بالتشويش على نظام محمد أبو محمد الجولاني أحمد الشرع وتعمل على إسقاطه، وهناك مؤشرات بأن هناك أعمال ومؤامرات أو هناك يعني أعمال مرتبطة بإضعاف سلطة الجولاني ومنعه من الاستمرار لكي يتم استبداله بشخصيات أكثر وسطية أكثر اعتدالا أكثر مقبولية بين الدول، وهذا كله يجري يعني في ظل عدم قدرة هذا النموذج على تحقيق الاستقرار. إلى الآن 4 أشهر لم يحصل هناك استقرار ولا كلمة جامعة ولا مؤتمر وطني ولا يعني دستور موحد، حتى موضوع الاتفاق الذي حصل بين قسد ويعني السلطة السياسية المؤقتة لأبو محمد الجولاني يعني في ظل الإعلان الدستوري سقط وفشل وتراجع. الدروز اليوم غير راضين عن هذا الدستور المؤقت.
نعم دكتور علي، دكتور علي عذرا على قطع كلامك، لكن ما دمت ذكرت الدروز، يعني هذه القضية أصبحت الآن بحد ذاتها يعني على ما يبدو أنه يريد لها أن تكون بشكل أو بآخر يعني محرك باتجاه آخر للساحة السورية. الكيان الإسرائيلي اليوم يرفع لواء الدروز ويدعي الدفاع عنهم وأنه لن يسكت على الظلم بحقهم وما إلى ذلك، ماذا وراء ذلك برأيك؟
طبعا الكيان الصهيوني يرغب بأن ينشئ حالة سياسية، حالة شعبية، حالة دينية متضامنة ومتحالفة معه في منطقة عازلة، في منطقة يعني قريبة من الحدود مع الجولان، غير معادية يدعمها، تكون هي بوجه السلطة المركزية في دمشق. وبالتالي الدروز اليوم إذا كانوا مشاركين في النظام السياسي في دمشق لن يحظوا بموقع أساسي ومشارك فعال في السياسة السورية، بينما الآن بظل الدعم الإسرائيلي اليوم هم سيحظون بدعم وحماية عسكرية وسياسية واقتصادية. شهدنا اليوم ذهاب وفد من المشايخ الدروز إلى الكيان الصهيوني، أيضا هناك يعني محاولات لفتح فرص عمل للدروس في داخل الكيان الصهيوني، هناك حماية جوية، حماية عسكرية، يعني إنشاء دولة درزية في هذه المنطقة تكون حاجزة ما بين سوريا الأساسية والكيان الصهيوني، تكون بمثابة يعني جيش لحد لبناني، يعني كما كان جيش لحد موجود في منطقة عازلة في حزام الأمن في جنوب لبنان، أيضا يريدون إنشاء في هذه المنطقة العازلة يعني دولة تحمي الكيان الصهيوني، تكون بمثابة أكياس دفاع وأكياس رمل عن الكيان الصهيوني، تقوم بأدوار ووظائف سياسية ثقافية أمنية عسكرية، وبالتالي يعني الكيان الصهيوني يبرر وجوده في ظل هذا التحالف في المنطقة التي احتلها بحجج بأنه يدعم مكونات متحالفة معه، وأن الدروز الموجودين في الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة أيضا يتضامنون مع الدروز الموجودين في جنوب سوريا. وموضوع يعني هذه الدويلة مرتبطة أيضا بالممرات الأساسية التي يحاول إنشاؤها الكيان الصهيوني من خلال الدولة الدرزية المزمع يعني إقامتها ودعمها في إطار السيطرة على المنطقة العازلة باتجاه الحدود العراقية وصولا إلى الفرات والمنطقة المرتبطة بشمال سوريا. وهذه خطط استراتيجية ما زال يعمل عليها العدو الإسرائيلي بأن يضعف السلطة المركزية في سوريا، وأن تكون الدولة الدرزية هي أقوى من السلطة المركزية، وتهدد السلطة المركزية في دمشق بأن هذه الدولة الدرزية الجديدة هي محمية إسرائيلية، ممنوع يعني الضغط عليها، ممنوع محاربتها، ممنوع إضعافها أو إسقاطها. وبالتالي يعني إسرائيل اليوم ترسم حدود إضافية لنفوذها وسيطرتها في داخل سوريا، وبالتالي يعني اللعب على مسألة التقسيم، لأن مسألة التقسيم ستعطي فرص إضافية للكيان الصهيوني في قضب المزيد من الأراضي في جنوب سوريا تحت حجج دعم الدروز أو مصالح استراتيجية أو المرتفعات الأساسية، وبالتالي هم يضغطون باتجاه التقسيم ليبرروا احتلالهم في جنوب سوريا.
طيب، هناك سؤال مهم ربما يتبادر إلى الكثيرين الآن، يعني المشهد السوري من حيث التنوع هو ليس ببعيد كثيرا عن المشهد في تركيا، يعني هناك 15 مليون علوي في تركيا، أيضا هناك تنوع قومي، تنوع طائفي في تركيا. لماذا تدخل تركيا بهذه القوة في هذا المشروع عبر بوابة سوريا اليوم، وهي بحسب رأي الكثيرين بأنها مستهدفة درجة أولى بمشروع التقسيم في المنطقة؟
طبعا هي تحاول يعني أن تثبت نفوذها في داخل سوريا، لا سيما على موضوع الاقتصادي، على موضوع السياسي والهيمنة في سوريا ومسك القرار في سوريا. أيضا هي تريد من خلال هذا التدخل وبقوة منع إقامة دولة للأكراد في هذا الموضوع، لأن هذه الدولة التي يعني يريد الأكراد إقامتها ممكن أن تؤثر على موضوع داخل التركي وتحريك أكراد تركيا، وأن يكون هناك مشاكل حدودية باستمرار في هذه المنطقة. لذلك تركيا تحاول أن تفرض واقع من السيطرة والنفوذ، وتكون هي لها الدور الأساسي في صياغة نظام جديد، تحاول أن تدمج يعني الأكراد في النظام السياسي، وخصوصا بعد الاتفاق الذي تم إبرامه بين الأكراد والحكومة المؤقتة، وبالتالي اليوم يعني يحكى أنه سقط هذا الاتفاق، وأن الأكراد ما زالوا مصممين على أخذ حقوقهم أو حصة أكبر في النظام السياسي في سوريا لكي يتنازلوا أو يقبلوا بالمشاركة أو بتسليم السلاح أو بالدمج في القوى العسكرية والأمنية السورية. لذلك قد يكون هناك مرغبات من قبل تركيا للأكراد للاندماج أكثر في داخل سوريا في نظامها الجديد، لكي يتركوا حلم إقامة الدولة المستقلة الكردية التي بطبيعة الحال لن تكون مقبولة تركيا. ومع العلم أن أيضا في جزئية معينة أن هناك علويين في سوريا يعانون من الاضطهاد وهذا من الممكن أن يحرك العلويين في داخل تركيا ويضغطوا على حكوماتهم بعدم القبول بإقامة الإبادة والمجازر ضد هؤلاء العلويين. يعني أيضا من مصلحة تركيا أن لا تذهب بعيدا في موضوع الضغط على العلويين في سوريا لكي لا يتحرك العلويون في داخل تركيا وتحصل هناك مشاكل إضافة للمشاكل المرتبطة بالأكراد. وهذه مسألة يعني قد تنقلب على تركيا بلحظة زمنية وسياسية ما بأن هناك انفجار سيحصل في داخل تركيا بالانسجام وبالارتباط مع ما يجري في شمال سوريا مع الأكراد، لأن هناك حملة عسكرية كبيرة جدا وعمليات قتل يومية للأكراد من قبل الآلة العسكرية التركية، وأيضا سماح تركيا بما يجري في جنوب في الساحل السوري ضد العلويين أيضا من شأنه أيضا أن يضر بالواقع الداخلي لتركيا إذا ما تحرك العلويون أيضا في هذا الموضوع. وأيضا عدم استقرار بشكل عام، عدم استقرار سوريا إذا ظلت الأحداث والمشاكل والحروب وتطورت إلى حرب أهلية بطبيعة الحال أول الخاسرين ستكون تركيا في هذا الموضوع، لأن عدم استقرار سوريا ستتأثر به تركيا كثيرا، وأيضا سيتأثر به محيط سوريا كثيرا الدول المجاورة، فضلا عن تأثر الدول الغربية والأوروبية عندما يحصل هناك هجرة بكثافة كما حصل في بداية الأزمة السورية إلى الدول الأوروبية. لذلك الجميع اليوم حتى الولايات المتحدة الأمريكية حتى الأوروبيين حتى الدول العربية المحيطة يجب أن يساهموا في إخماد النيران في داخل سوريا لكي لا تنتقل هذه النيران إلى بلدانهم، إما بالهجرة إما باللجوء إما بانسحاب هذا النظام السياسي الجديد إلى بلدانهم، وتتأثر يعني القوى السياسية والفصائل الإرهابية والناس الذين يؤيدون هذا النظام.
نعم، وبرأيكم يعني في ظل هذه التطورات وكقراءة للمشهد كلية، يعني بأي اتجاه يسير هذا المشهد؟ الساحة السورية ومعها الإقليم بأي اتجاه يسير؟ أولا الساحة السورية ثم المنطقة.
يعني الساحة السورية هي اليوم هي نقطة الاستهداف، هي ساحة المعركة، هي ساحة الفوضى اليوم بطبيعة الحال مهددة باستمرار الأزمة. إن لم تحصل الحرب الأهلية إنما ستحصل انقسامات بظل كل طرف يريد أن يحافظ على وجوده في ظل هذا التهديد الكبير. الدروز سيحافظون على وجودهم والمطالبة بمكاسب سياسية في النظام الذي ممكن أن يعني يتم بناءه. أيضا الأكراد في نفس الموضوع، العلويون اليوم في ظل هذه الهجمة الشرسة يعني يطالبون يعني الدعم الخارجي وبالحماية الخارجية وبأن يكون هناك دعم كبير وإنشاء مقاومة، كما يعني تم إنشاء لواء درع يعني الساحل بإطار حماية الدروز وحمل السلاح. وبالتالي يعني الحرب الأهلية أو الفوضى داخل سوريا سيمتد طويلا، سيكون يعني مشابها لما جرى في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي. لم تستطع القوى السياسية التي وصلت إلى الحكم أن تبني نظاما يوحد الجغرافيا، يوحد الشعب، يكون هناك استقرار، يمنع التدخل الخارجي. أيضا في سوريا مشهد مشابه في ظل هذه الفوضى، المدى الزمني غير معلوم، مستقبل سوريا غير واضح في ظل هذه الفوضى، في ظل هذا يعني الإجرام الذي يحصل، بظل عدم جدية في بناء نظام سياسي يوحد الشعب السوري، يوحد الجغرافيا، يمنع الاحتلال، يمنع التقسيم. وبالتالي ستكون سوريا في مهب الريح فيما لو استمرت هذه الفوضى وهذه الحروب وهذه التجاوزات في حرمان الأقليات على الأقل من وضعهم السياسي والحماية. وهذا بطبيعة الحال برسم المجتمع الدولي، برسم المجلس الأمن، برسم الدول الفاعلة، وأيضا برسم الدول العربية وجماعة الدول العربية التي تنظر إلى الأزمة في سوريا وكأنها مشكلة بسيطة يعني ودولة تنهار ولا تحرك ساكنا. وهذه من المفارقات العجيبة أن النظام الإقليمي العربي اليوم غير قادر على يعني ضبط الانهيار في دولة وهي عضو في جامعة الدول العربية.
نعم،
على مستوى الإقليمي وعلى نعم. مستوى وعلى مستوى الخارجي اليوم
نعم.
ما زالت سوريا هي محط أطماع الجميع، ما ويعني تنازع على الأرض في سوريا، تنازع على المصالح، على المكاسب الاقتصادية والثروات، سواء من أمريكا وإسرائيل وتركيا.
نعم. شكرا لك دكتور علي بيضون، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار مستقبل دمشق المظلم. كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور علي بيضون، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. مشكورا على هذه المداخلة الكريمة منه، كما نشكركم على حسن متابعتكم وجميل مشاركتكم وكرمها، والسلام عليكم ورحمة الله.
عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للامام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله نستعين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والعبادية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وما قدمه من تجارب شخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نواصل الحديث عن شهر رمضان وأداب قراءة القرآن الكريم في رأي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، إن قراءة الكتاب الإلهي هي حقيقة عظيمة وسامية تتحقق في مراتب ودرجات مختلفة ضمن معاني مختلفة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب الشريف من مقام قدسه وقربه رحمة بعباده، وأنزله حسب التناسب مع العوالم المختلفة حتى أصبح على شكل ألفاظ في هذا العالم. وفي قراءة الكتاب الإلهي يمر الربانيون من بوابة الألفاظ ليسافروا إلى حقيقته بجناح فكرهم وسلوكهم القلبي. وقد تفضل سماحة الإمام القائد الخميني طيب الله ثراه بذكر طائفة من الآداب المعنوية لقراءة القرآن، فقال: إن الاهتمام بقراءة الكتاب الإلهي يجب أن لا ينصب على إنها سورة أو جزء معين منه، بل يجعل الهدف بلوغ أهداف القرآن الكريم. ولقد عد الله تعالى في كتابه حاجات جسم وروح الإنسان، وذكر أفضل أنواع العلاج، ويشمل بصورة أهم معارف وأسرار الإنسان والكون، وكذلك تعليم طريق السلوك إلى الله وتزكية النفس. وأضاف الإمام الراحل: إن المطلوب في قراءة القرآن الكريم هو أن ترتسم صورته في القلوب وتوقر أوامره ونواهيه ودعواته، ولا يحصل هذا الأمر إلا أن تلحظ آداب القراءة. وليس المقصود في الآداب هو ما أصبح متداولا لدى بعض القراء، حيث ينصب الاهتمام بمخارج الألفاظ وتأدية الحروف، بل المقصود هي الآداب التي ذكرت في الشريعة المطهرة، وأهمها التفكير والتدبر والاعتبار بآياته.
أيها الأخوة والأخوات، من بين الأمور المهمة في آداب قراءة القرآن الكريم التي حددها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، أولا التعظيم، حيث أن فهم وعظمة أي شيء يرتبط بفهم حقيقته، وأن عظمة أي كلام وكتاب لها علاقة بعظمة قائله وكاتبه، أو بعظمة مواضعه وأغراضه، أو بعظمة نتائجه وثمراته، أو بعظمة شارحه، أو بعظمة وقت الإرسال وكيفيته. ثانيا التعليم، فبعد أن علمنا أغراض ومسائل هذا الكتاب الإلهي، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار مسألة مهمة، حيث يفتح أمامك طريق الاستفادة من الكتاب الكريم على ضوئها، وتفتح على قلبك أبواب المعارف والحكم، وهي أن تكون لديك نظرة تعلم إزاء الكتاب الإلهي الكريم، وتعتبره كتاب تعليم وإفادة، واعتبار نفسك مكلفا بالتعلم والاستفادة. ولا نقصد هنا أعزائنا المستمعين بالتعليم والتعلم والإفادة والاستفادة أن تتعلم منه النواحي الأدبية والنحو والصرف، أو النظر إلى جانب الفصاحة والبلاغة والاطلاع على الأمم السابقة، بل المعاني والعبار التي يسوقها القرآن الكريم للناس.
عزيزي المستمع الكريم، أما الحالة الثالثة من ضمن آداب قراءة القرآن التي أوردها الإمام الخميني، فهي التفكر، والمقصود من الآيات الشريفة. والمهم في هذا الباب هو أن يفهم الإنسان ما هو التفكر، وأفضل تعبير لذلك هو ما ذكره الخواجة عبد الله الأنصاري قدس سره، حيث قال: اعلم أن التفكر تلمس البصيرة لاستدراك البغية. فمن الواضح أن المقصود هو السعادة المطلقة التي تستحصل بالكمال العلمي والعملي. والحالة الرابعة والأخيرة مستمع الكريم ضمن آداب قراءة القرآن، فهي التطبيق، وهو من الآداب المهمة في قراءة القرآن، حيث يحصل الإنسان على نتائج كثيرة واستفادة جمة، وهو أن يطبق مفاد كل آية من الآيات الكريمة التي يتفكر فيها على حاله، ويرفع نقصانه بواسطة ذلك، ويعالج أمراضه النفسية بهذه الوسيلة.